والعلو أن تزيد والتخليق أن تنقص. إذا ما حسوا ما تحسوا ولا نعرف تدفعها، ولكن لا تكافل الأدب في الأمور الخير قد أمر بإحسان وأمر بإكرامها حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني على نفسك بكثرة السجود. فلا تشرك، لكن الأمور المحدودة مثل لو قال قائل أنا أريد أن أصلي يوم وليلة ست صلوات، هذا لا يمكن. نعم، لأن هذا غلو مجاوزة. أو قال أنا أريد أن أجعل الظهر تركعة، قلنا هذا لا يمكن. وكذلك بالإنفاق تاخذ الناس لو زاد وأسرف قلنا لا يجوز، ولو نقص قلنا لا يجوز أيضا. ولكن الخير كله التوسع.
القاعدة
الخامس المفترق من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ بالاعتدال في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وحسد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة قال إنه يجب أن نعمل فيه وأن لا نفرط في شيء، فنقول إن هذا ممنع عن الشر، لا تغلو في دينه عن الحق. ولو قصر يصلى يبالي بالامور المشروعه ويقول انا اكتفي بما يجب، قلنا انه فاته خير كثير، لكنه ليس كالاول، الاول اشد، والثاني فاته خير كثير ولكنه لا يقال انك اسات. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال لا أزيد ولا أنقص على هذا، قال إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. الحاصل من هذا أمر ينبغي أن يتفطن له أيضا حتى الدعوة إلى الله والمطلب بين التهاون والتقليد ومن الغلو.
واحد بدل ما يدعي يعني دعاء في الدنيا نفل صار يدعي في الفرق، هذا صح؟
لا، يعاب الله عز وجل في الفرق في النفل في أمور الدين أو الدنيا ليسأل أحدكم الحديث لا كنا
أعلم
الدعوة إلى الله. بالحكم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كأهل أصحاب المرضى يتخبرون من المرضى، مو دائما يتكلم، هذا كل مقام مقال حتى الحكيم يعرف. ربما أن تكون في مكان ما الناس يكتبوا شيء، نعم، ولكن يشتكون في مكان آخر، إذا كان هناك مكان آخر في نفس المكان هذا. المهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره. هذا ما يدعي إليه الصراط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، من عدل في جميع الأمور، لا تفرط ولا تفرط.
ذكرنا البارحة شيخ حجبة الله في الخمس بعد الجمعة.
نعم.
وذكرت بعض الأدلة شيخ في الجمعة. نعم. إنه يمكن شيخ حرام بالنسبة بعض الإخوان الطلبة مقتنع بهذا يقول ليس صحيح، هذا القياس ليس صحيح. آخر أمر
لا
أعلم، يقول ليس صحيح.
أعلم قل هذا لا شك ما يفوز، وأن الإنسان يجب أن يتقدم بدني، ما يتقدم بإلهه أو بمنزيله، هو
قرأ أبو نجوم صلاة رسول أنه كان إمام السليم كان يسمي إدبلي يحتب له
غلام
وذكر بعض الأشياء، فقلت له لعلك تناقش مع الشيخ حتى نستفيد إحنا أيضا.
لا لا العلماء على كل حال مختلفين في الصحيح والحرام كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وانا اقول اهله وفيها من فاسد غير مساله الابداع وغيره هي تتهاوى، يعني تقول هذا المكان في الغرفه في اول الصف اذا ما رحت.
القاعدة 25 حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها.
القاعدة 25 حدود الله تعالى قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها.
قال تعالى والحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة وبتوفيقها ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها ليعرف ما يدخل في الواجبات ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعديه ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين له وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم.
الحدود ما حده الله للعباد من المباحات والواجبات والمأمورات والمنهيات، فأما المأمورات فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وكذلك المحللات، وأما المنهيات فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وذلك لأن الراعي حول الزنا يوشك أن يقع فيه، فإذا قربت هذه المحرمات أوشك أن تقع، وكلما كانت المحرمات يعني تدعو النفوس إليها أكثر كان النهي عن قربانها أبعد وأوشك، ولهذا قدم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها، لأن ذلك يدور إلى الزنا، وهو قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. في مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت صاعا من البر الطيب بصاعين من البر الرضي اللذين يساويان الصاع القيمة فليس هذا ظلم. نعم، وهو أهون على المكلف من أن يذهب فيبيع الرضي ثم يقبض ثمنه ثم يشتري الطيب، أيهما أسهل؟ الأول، أنه يجري رأي الدكان عنده بر طيب ويقول هذان صاعان من البر الرضي وأعطني صاع من البر الطيب، والصاعين بعشرة والصاع بعشرة، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلم، وهي أن تعطيه عشرة دراهم النقد بخمسة عشر درهما مؤجلة، وهذا هو الربا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها إيش؟ فلا تقربوا، وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أوفى، وينهى عن القرب منه بكل وسيلة. ما أسكر كثيره فقليل حرام، لماذا؟ والقليل هذا لا يسكر، لأنه يدعو إلى شر كثير فيسكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر. نعم، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما أحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء اعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو يقصر، والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع الأصل، نعم، وش يكون هذا؟
إسراف،
حرام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى، إذا خاف تخمة، تخمة واضحة، التخمة هي النسل، يسمونها الناس عندنا غيرة تغير، هذه عندنا هنا نسميها غيرة، يعني نثن المائدة، لأن المائدة إذا تقول عليها الطعام ولم تحضن أنت نافيها، لأن السوائل التي تريبه وتريب خفتها تعبث عنه فينتج في هذا الوعاء، وعاء مختوم ينتج، وتجد الإنسان إذا مثلا تجشع يحس برائحة كبيرة تخرج منه، فإذا خاف من ذلك فإن الأكل يحكم. نعم، هذه المباب تعد الحدود المباحة. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات، ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوا، وفي الواجبات والمحللات قال لا تعتدوا. نعم
نحث الربا، مثلا واحد بدل ما قال بعدك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال، قال او 20 الف تعطيني 30 الف، قال بشتري سيارة ب 20 الف وبعطك اياها وتعطيني بدالها مثلا سيارة تسوى اكثر من 20 الف
30
اي مثلا 30
بعطيك سيارة 30
ب 20 الف،
نعم، أشتريها بعشرين
وأعطيه إياه
ثلاثين
يجوز هذا؟
شلون؟
هذا يجوز؟
ما
أنا أشتريها بعشرين مثلا قيمتها بعشرين
نعم
وأعطيه إياه وأقول تعطيني بعدين مثلا بعد سنة
تعطينيها
ثلاثين ريال
تعطيني
ثلاثين ريال إيه
لا التفصيل انه ان اراد السيارة فلا بأس ان اراد السيارة فلا بأس وان اراد الدراهم وجعل السيارة واسطة ما هي هو حرام اراد السيارة يعني انا مثلا انا بسيارة ولا عندي فلوس فذهبت الى شخص عنده سيارة وقلت له اعطيني هذه السيارة تسعر 20 الان ابشتريها منك 30 الى سنة ما في مانع سواء كان مقصطة أو بيد الواحد هذا لا بأس أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورة كان. الصورة الأولى أن أشتريها منه بثلاثين مثلا وأبيعها عليه هو نفسه بعشرين وآخر من عشرين فهذه حرام بلا شك وتسمى هذه مسألة العيد هذه يعني مثلا العين إذا بعتها على شراتها منه تسمى مسألة وإن بعتها وإن بعتها على رجل آخر وهو الثاني فإن هذه مسألة تورط وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد قول أن الحرام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الثاني أنها حلال لأنه كما جاد أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقص عليه أن يشتري هذه السلعة لقيمة فأنا أشتري هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت السلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها هذا خاص ولكن ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب لأن هناك فرقا بين أن أكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة هذه السلعة. نعم. السلم لا. السلم أن أقدم الثمن وأوخر المثل. أقدم الثمن وأوخر المثل. وأنا مريد للسلع أنا أيها المشتري المسلم مريد للسلع
مريد للسيارة
أين بس راهي 20 و 30 أنا أعطاني أنا أستلم طرقة أقول أبشر مين سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن أعطيني 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا وين السيارة؟ لكن مثلا في الأولى ما عرفت السيارة ما عرفت الدراهم هذا هو الوجه الثاني أن السلم ما في ربح معين حدد لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم السيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدرناها به أو أقل فربما ترخص الأشياء وأبيع ولا وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيت السيارة وأنت تسويقها 15 ثلاث متطلوبين نعم
مسألة في بعض المعارض
نعم
تجي له يعطيك 15,000 وشيء تخرج السيارة ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش يعني يقدم أنت السيارة اللي كان ب 20,000 تستخرجها ب 10,000 وتدفع الباقي أقساط يعني صاحب المعرض يعني مو نفس السيارة يعني تجد
صاحب اشتريت هذه السيارة تسعة بمعرض
لا لا غير هذا. مثال انه صاحب معرض ثاني معرض صغير تذهب له وتقول انا محتاج حوالي 20,000 و30,000 يعطيك 15,000 ويقول لك روح خرج لي السيارة الفلانية وانا اعطيك قيمة السيارة. مثال انه السيارة هاي راعي معرض عيني تذهب له وتتفق معه على اساس انك تروح في شركة تويوتا او اي شركة تطلع السيارة بالمقدم المبلغ المقدم وثم تأتي وتبيع عليه السيارة بنفس المبلغ وتدفع له
يعني يعطيك هو قيمة السيارة بالتشبيك.
ايوه المقدم فقط
يعطيك
قيمة السيارة الآن. ايوه
وتشبيك
على يعطيك المبلغ وانت تبيع المبلغ تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع المبلغ.
ما أفهمني شيء
كان الكلب هو الأمر ليش للسيارة يبيعها على السيارة ويفضل الاقتصاد اللي في الشركة عليه.
لا
لديهم
800
مثلا فاتحة اي جيدة
لديهم 20,000 اي وخذها لأمسك السيارة وخذها السيارة من المعرض.
ايه بالتقسيط
وراح شرح اعطاهم الدرام
ايه
وحدتها عليه
التقسيط. ايوه. لا مو عليه هو. هو عليه انه يخرج السيارة ويرجع يدفع لك ثمن السيارة. باقي السيارة المؤخر يعني السيارة ب20,000 انت تذهب الى المعرض يعطيك 10,000 ريال.
وتجي. يعني ما انا عندي اخذت
فلوس
السيارة.
ايوه.
وكتبت السيارة على
في معرض اخر.
التالي.
لا عليك انت. يمكن ما انت فاهم قصدي. في يعني تاجر والمدين. المدين يجي للتاجر يقول انا محتاج سيارة كذا كذا.
طيب.
قصدي محتاج دين. هي دراهم قدره 20,000. ولنقول ان هذه السيارة ب15,000. يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا. يقول لك روح للشركة الفلانية وخرج لي السيارة الصنف الفلاني الفلاني. انت تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي.
اخذت
السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 ياخذ 15,000 ويعطيك المبلغ هذا الباقي. استغفر الله. 5,000 حقه ياخذها ورجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر اللي على الشركة عندك بنفس الاخر من الدين. ومن ثم انت تصير تسدد الاقساط على الشركه في كل سنه ولا كل سنه كل شهر 1000 ريال حتى تقدر تبيع.
اكتبها كتابه.
الان قانون الان اللي احنا فهمناه انك تجي لهذا التاجر اللي هو المحتاج ل 20,000 ريال يقول خذ 15,000 ريال راح يشتري السياره.
ايوه.
من المعرض.
ايوه. ويكون عليك دين المبلغ عند الشركه.
كتب السيارة باسم من؟
باسمك انت.
الدائن
باسم
المدين.
المدين.
باسم المدين.
لا
باسم
ايه باسم المدين.
باسم المدين.
اللي عليه الدين اللي اخذ الدين من التاجر.
زين. كتب باسمه. الان صار بخمسة
عشر. ايه. القيمة من هذا الرجل وهي كتبت عليه. ايوه. ويكون عليك في نفس الشركة هذا اللي اخذت منه السيارة دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط.
يعني التاجر طلبت منه 20,000
اعطاني
15,000 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟
لا ما هو نفس التاجر الشركة. ما هو فيش شركة في تقسيط السيارة تخريج السيارة. إن شاء الله حاول
أستاذ انتهى ساقطة ساقطة
انتهى لهم بك دقيقتين
معنى الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس ساقط القاعدة القاعدة السادسة والعشرون.
اي
نكتبه
القاعدة. نعم.
20 الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم بذا تعلق الحكم به على ذلك تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه غير مراد هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر وفي هذه العبارة نظر فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم مكتوب قد تظهر للمتكلم قد تظهر للمخاطب وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم لها. فاعلم أن الله تعالى بذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع وفعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرز معانيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا في التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى وربائب
القيد الذي قد يقال أنه غير مراد قوله لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به، فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الآية ومن يدعو مع الله إلهًا آخر له به برهان نعم فلا تعتبر، وأن هذا موجود ولكن أراد الله عز وجل أن يبين شناعة هذا القول وأن حقيقة الأمر أنه لا برهان لمن دعا مع الله إلى أن آخر.
ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله فذكر الله المسألة بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. فلما ذكر الحكم في مخالفة إحدى القيدين علم
القاعدة
القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ بالاعتداء في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وحسد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة قال إنه يجب أن نعمل فيه وأن لا نفرط في شيء، فنقول إن هذا من منع عن الشر، لا تغلو في دينه على الحق. ولو قصر يصلى يبالي في الامور المشروعه ويقول انا اكتفي بما يجب، قلنا انه فاته خير كثير، لكنه ليس كالاول، الاول اشد، والثاني فاته خير كثير ولكنه لا يقال انك اسات. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال لا أدين ولا أنقص على هذا، قال إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. الحاصل من هذا أمر ينبغي أن يتفطن له أيضا حتى يدعو إلى الله ويفرق بين التهاون والتقليد وفي الغلو.
واحد بدل ما يدعي يعني دعاء في الدنيا نفل صار يدعي في الفقر، هذا صح؟
دعاء الله عز وجل في الفقر في النفل في أمور الدين أو الدنيا ليسأل أحدكم الحديث لكن
أعلم
الدعوة إلى الله
لا أحد
دعوة إلى سبيل ربنا
لكن اقصد يعني في حد معين عن الدعوه الى الله، اما بعد استمر على رفض
يعني مستمره، لكن كيف تدعو؟
ما قلت توفرت اسباب، هل يقال اقتصر بالدعوه؟ يعني مثلا لا ادعو كل وقت
لا حسب الحال، قد يكون مثلا من غير الحكم الوقت يمل الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كعاد اصحاب المرضى يتخبرون بمرضهم، مو دائما يتكلم، فلا كل مقام مقال. فكان الحكيم يعرف ربما انك تكون في مكان ما يناسبك مو شيء، نعم، ولكن يستكون في مكان اخر، لكن يحاول مكان اخر في نفس المكان هذا. المهم ان الانسان يجب ان يكون وسطا في جميع اموره. هذا ما يدعو اليه الصراط، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، من عدل في جميع الامور، لا تفرط ولا تفرط.
ذكرنا البارحه شيخ حجر الباطن في صلاة الجوع،
نعم،
وذكرت بعض الادله شيخ بعض الاخوان الطلبه ما اقتنع بهذا، يقول هذا ليس صحيح، هذا القياس ليس صحيح، اخر كم
لا
علمت، يقول ليس صحيح
علمت، لا هذا لا شك ما يقول، وان الانسان يتقدم بدنه،
يتقدم بدنه الى اثنين من جيلك قرا اخوان يقول صلاه يقول انه كان امام المسلمين، كان المسلمين ابن لي يحجب له
غلام
يعني، وذكر بعض الاشياء، فقلت له لعلك تتناقش مع الشيخ حتى نستفيد احنا ايضا.
لا لا هي تتهاوى، لأن في قولنا لما كان في الغرفة في أول الصف لما رحت
له. القاعدة الخامسة والعشرون، حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها.
القاعدة الخامسة والعشرون، قال تعالى قد أمر بحفظها ونهى
عن تعديها. قال تعالى والحافظون لحدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، وبتوفيقها ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعديه ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبين له وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم.
الحدود ما حده ما هو للعباد من المباحات والواجبات المأمورات والمنهيات. فأما المأمورات فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وكذلك المحللات. وأما المنهيات فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وذلك لأن الراعي حول الزنا يوشك أن يقع فيه، فإذا قربت هذه المحرمات أوشك أن تقع. وكلما كانت المحرمات يعني تدعو النفوس إليها أكثر كان النهي عن قربانها أبعد وأوشك. ولهذا قدم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها، لأن ذلك يدور إلى الزنا، وهو قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. في مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت صاعا من البر الطيب بصاعين من البر الرضي اللذين يساويان صاعا القيمة فليس هذا ظلم، نعم، وهو أهون على المكلف من أن يذهب فيبيع الرضي ثم يقبض ثمنه ثم يشتري الطيب. أيهما أسهل؟ الأول، أنه يجي راعي الدكان عنده بر طيب ويقول هذان صاعان من البر الرضي وأعطني صاع من البر الطيب، والصاعين بعشرة والصاع بعشرة، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلم، وهي أن تعطيه عشرة دراهم النقد بخمسة عشر درهما مؤجلة، وهذا هو الربا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها إيش؟ فلا تقربوها. وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أوفى، وينهى عن القرب منه بكل وسيلة. ما أسكر كثيره فقليل حرام. لماذا والقليل هذا لا يسكر؟ لأنه يدعو إلى شر كثير فيسكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر، نعم، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما أحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء اعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو يقصر، والاعتداء المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع الأصل، نعم، وش يكون هذا؟
إسراف،
حرام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى، إذا خاف تخمة، تخمة واضحة، التخمة هي النسل يسمون الناس عندنا الغيرة تغير ما أدري عندنا هنا نسميها غيرة يعني نفنا المائدة لأن المائدة إذا تقول عليها الطعام ولم تحضن أنت نافيها لأن السوائل التي تريقه وتريق الخبثة تعبث عنه فينتج في هذا الوعاء وعاء مخفوم يمكن وتجد الإنسان إذا مثلا تجشى يحس برائحة كريهة تخرج منه فإذا خاف من ذلك فإن الأكل يحكم نعم هذا المباب تعد الحدود المباحات طيب إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوا وفي الواجبات والمحللات قد لا تعتدوا نعم
نحت الربا مثلا واحد بدل ما قال بعدك 10 ريال تعطيني 15 ريال بداله قال او 20,000 تعطيني 30,000 قال بشتري سيارة 20,000 وبعطك اياها وتعطيني بدالها مثلا سيارة تسوى اكثر من 20,000
30
اي مثلا 30
اعطيك
السيارة 30,000
ب20,000
اشتريها
ب20,000
إيه واعطيها اياها
30
اي يجوز هذا؟
شلون؟
هذا يجوز؟
ما؟
أنا أشتريها ب20 مثلا قيمتها ب20
نعم
وأعطيه إياه وأقول تعطيني بعدين مثلا بعد سنة
ايه؟
تعطينيها ب30 ريال
تعطيني
30 ريال
ايه؟ مو تعطينيها تعطيني 30
تعطيني 30 يجوز شلون؟ هذا؟ ايه؟ تقصيد لا يسبيني
لا التفصيل انه ان اراد السيارة فلا بأس ان اراد السيارة ما في بأس وان اراد الدراهم وجعل السيارة واثقة ما هي نوحة أراد السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس فذهبت إلى شخص عنده سيارة وقلت له أعطني هذه السيارة بسعر 20 الآن أشتريها منك 30 إلى سنة ما في مانع سواء في مقسطة أو بيد واحد هذا لا بأس أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورة الصورة الأولى أن أشتريها منك ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه ب20 وأخذ من 20 فهذه حرام بلا شك وتسمى هذه
تورم
مسألة العينة هذه مسألة العينة إذا بعتها على اشتراكها منه تسمى مسألة العينة وإن بعتها على رجل آخر وهو الرجل الثاني فإن هذه مسألة تورم وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد قول أنها حرام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ثاني أنها حلال لأنه كما جاز أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقص عليه أن يشتري هذه السلعة لقيمة فأنا إذا شرب هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت السلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها هذا خاص ولكن ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب لأن هناك فرقا بين أن تكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة هذه السلعة. هل تقصد أنه
بين
مسألة الأخذ
والسلعة؟
نعم.
مسألة
الأخذ أنه قاصد السلعة. مسألة السلعة. السلعة لا. السلم أن أقدم الثمن وأوفر المسلم أقدم الثمن وأوفر المسلم وأنا مريد للسلع أنا أيها المشتري المسلم مريد للسلع
مريد السيارة
أين أنا أعطاني أنا مثلا أستلم قرض أقول أبشر مين سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن أقل 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟
أريد
السيارة لكن مثلا في الأولى ما أعرف السيارة ما أعرف الدراسة هذا هو الوجه الثاني أن استلم ما في ربح معين حدد لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم السيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدمنا هذه أو أقل فربما تخص الأشياء وأنا أعطيت مثلا 20 وأنت أعطيت السيارة وأنت تسليم 15 لا يستطيعون. نعم
مسألة في بعض المعارض تجيله يعطيك 15,000 أو شيء تخرج السيارة ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش يعني يقدم أنت السيارة إذا كان 20,000 تستخرجها ب 10,000 وتدفع الباقي أقساط يعني صاحب المعرض يعني هو نفس السيارة يعني تجد صاحب
يسترايب هذه السيارة وصاحب المعرض
لا لا غير هذا مثال صاحب معرض ثاني معرض صغير تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000 يعطيك 15,000 ويقول لك روح خرج السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة مثال إنه السيارة هاي باع المعرض معرض عيني تذهب له وتتفق معه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم المبلغ المقدم وثم تأتي وتبيع عليه السيارة بنفس المبلغ وتدفع له
يعني يعطيك هو قيمة السيارة
والتشغيل ايوه المقدم فقط
ما يعطيك قيمة السيارة الآن
ايوه
وتشتريها له ويبيع عليك لأنه
مؤجلة لا يعطيك المبلغ وانت تبيع المبلغ تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع المبلغ
ما أفهمنا شيء
كان الكلف هو الأمر ليش السيارة يبيعها على السيارة ويفضل الاقتصاد اللي في الشركة عليه
لا
لأنه
أنا مثلا فاتح جئت لأنك تبي
أشياء
وخذ هذه 15,000
رحس في السيارة من المعرض بالتقسيط
وراح شرح
وعطوا
المعرض أعطاهم الدرام اللي
عطيته
أعطاهم الدرام اللي عطيته وكتبت عليك التقسيط
لا مو عليه هو هو عليه انه يخرج السيارة ويرجع يدفع لك ثمن السيارة باقي السيارة المؤخر يعني صار ب 20,000 انت تذهب الى المعرض يعطيك 10,000 ريال وتدفع
يا
اما
انا
اخذت
5,000 وكتبت السيارة على
في معرض اخر لا عليك انت يمكن ما انت فاهم قصدي في يعني تاجر والمدين المدين يجي للتاجر يقول انا محتاج سياره كذا كذا قصدي محتاج دين هي دراهم قدره 20,000 ولنقول ان هذه السياره ب 15,000 يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركه الفلانيه وخرج لي السياره الصنف الفلاني الفلاني انت تذهب للشركه الفلانيه وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي
أخذت
السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 يأخذ 15,000 ويعطيك المبلغ الباقي استغفر الله 5,000 حقه يأخذها ويرجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر إلا الشركة عندك بنفس الآخر من الدين ومن ثم انت تسدد الاقساط على الشركة في كل سنة ولا في كل سنة في كل شهر 1,000 ريال حتى تقبل بيها ما
اكتبها كتابة
الان شبرك هو قانون الان اللي احنا فيهم اللي تجد هذا الثالث في الوام الثالث يقول خذ 5,000 ريال راح يشتري
ريال
من المعرض
فذهب للمعرض ويكون عليك دين المبلغ عند الشركة
كل السيارة باسم من؟
باسمك انت
باسم
المدين
باسم المدين.
ايوه باسم المدين.
باسم المدين؟
ايوه اللي عليه الدين، اللي اخذ الدين من التالي.
زين. كتب الان صار مخصص
هذا الرجل، ارقيمه من هذا الرجل وهي كتبت عليه. ايوه. ويكون عليك في نفس الشركه هذا اللي اخذت منه السياره دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط.
يعني التاجر طلبت منه 20,000 واعطاني 15 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟
لا ما هو نفس التاجر، الشركه. ما هو في شركه في تقسيط السياره، تخريج السياره. ان شاء الله حاول
السادس انتهى ساقطه
انتهى الان بك دقيقتين.
معنى الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس ساقط القاعدة.
قال الخامس
لا قريناه ساقط القاعدة. لا كتفت القاعدة. القاعدة السادسة والعشرون.
ايه
نكتبه
القاعدة
عشرون. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم بذا تعلق الحكم به على ذلك. مش فوق أمس الآن أمس عشان بوها حريق. تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه غير مراد هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم مكتوب قد تظهر للمتكلم قد تظهر للمخاطب وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم لها. فاعلم أن الله تعالى بذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع وفعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرز معانيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا في التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى وربائب
القيد الذي قد يقال إنه المراد قوله لا برهان له به ومجل مع الله إلى آخر لا برهان له به. فإنك لو اعتبرت هذا قيدا لكان معنى الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان نعم فلا حساب هذا وأن هذا موجود ها؟ ولكن أراد الله عز وجل أن يبين شناعة هذا القول وبيان وأن حقيقة الأمر أنه لا برهان لمن دعا مع الله إلها آخر نعم.
ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وأنه من القبح وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته فذكر الله المسألة بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى
هذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الصحيح والدليل أنه قول المراد يعني أن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح الأمر لا الاشتراك أنه قال لما وربائبكم النساء المحللات دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فإن لم كنا في حجوركم. فلما ذكر الحكم في مخالفة إحدى القيدين علم